الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات المعارضة الواردة المعارضة الواردة الروايات الواردة المعارضة للطائفة الأولى من الروايات، والتعارف في بينها الطائفتين في ركنية تكبيرة الإحرام، أن هل بنقص تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة أو لا تبطل. طبعا حسب ما ذهب إليه العامة، أكثر العامة ذهبوا إلى أن ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا مفسد مبطل للصلاة مطلقا، يعني المذهب المالكي والشافعي وأبو ثور وابن منذر والنخعي وإسحاق الضاق، وهذه المجموعة أكثرهم ذهبوا إلى أنه باطل. جماعة قليلة منهم مثل سعيد بن المسيب والحكم وقليلة منهم ذهبوا إلى أنه تكبيرة الركوع تجزي عن تكبيرة الإحرام. إذا كبر للركوع قبل الركوع فتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام. طبعا حكم ابن عيينة او ابن عتبة او عيينة هذا كان استاذ زرارة بن عيينة لما في البداية حال اعلم زرارة وبكير وحمران، هؤلاء كانوا من العامة واصلهم من الروم الروميون، وفي بداية أمرهم على الحال كانوا عامة لكنهم استغفروا فصاروا بيت وطين في التشيع. فزرارة في بداية شبابه تتلمذ على الحكم ابن عيينة والعتبة، بعد ذلك تتلمذ في شبابه في أوائل شبابه تتلمذ على الباطل والصبر. فبقت علاقة علمية بينه وبين الحكم بن عيينة أو بن عتبة، فكان الحكم بن عيينة دائما يحمله أسئلة يساعد فيها الباطل فيأتيه بالإجابات كثيرة تلمذ، يعني يطرح عليه أسئلة كي يوصلها إلى الباطل عليه السلام فيجيبه. على كل فمو بعيدة الآن هذا الوجه الذي اختاره وقدم عندهم، ربما تأثرا من الروايات التي سنذكرها، المحمل الثالث للروايات المعارضة، المحمل الثالث الذي الآن نحن في صدده أن الروايات التي تصحح رجل ذكر أنه لم يكبر الافتتاح فركع قال فليمضي، محمول على أنه كبر للركوع، فيكون تكبير للركوع يكتفى به عن تكبير الافتتاح وإذا اكتفي به عن تكبير الافتتاح يكون قد كبر الافتتاح، فقد ترك القراءة، والقراءة لأنه قرأ قبل التكبير الذكور، فتقع القراءة السابقة على التكبير للركوع قراءة خارج الصلاة. أما بعد تكبير الركوع من تكبير الافتتاح تكبير الإحرام لم يأتي بالقراءة، فلم يأتي بها غفلة سهوا مفروض، فيكون إخلال في القراءة إخلال ليس في شيء ركني، إخلال في أمر غير ركني، فتصح الصلاة ذلك. هذا محمل الآن سنذكره إن شاء الله تخريجه كيف سنبين. المقصود أن قلة من العامة ذهبوا لهذا المذهب، مو بعيد تأثرا من الروايات القادرة عن الباطل والصلاة، لأنه يجب أن نلتفت إلى أن جملة من فقهاء العامة كانوا يترددون على الباطل والصادق حتى على السجان صلى الله عليه. الزهري اسمه محمد بن مسلم يتردد على السجان في كثير من الفقه، وهذه من طابع نذر أئمة البيت أنهم كانوا يوسعون رحبا وانفتاحا على المتعلمين العامة أن يكدوا إليهم وينهلوا منهم. اسمه محمد بن مسلم، وهذا اسمه محمد بن مسلم، اسمه محمد بن مسلم أصحابنا، اسمه محمد بن مسلم. حتى قبيصة بن شنو راح على بالي، هذا في رسالة في تحف العقول للإمام زين العابدين يعاتب فيها بشدة، في تحف العقول ربما ذكر أنه للزهري، يعاتب فيها سجاد الزهري أنه لماذا تجعل من نفسك روحا أو مدى مركز تدور عليه روح بني أمية، فسأل شديدة العتاب، يعني مع أن السجاد كان يعيش في ظروف تقية بعد واقعة القصف، وكان شديد الحذر الأمني لأنه مقابل يعني بطش بني أمية المتهتك وكذا، فحفاظا على مسار الإمامة ومسار الرسالة، فكان شديد الحذر. مع ذلك لكن الإمام سجد لاحظ هذه الرسالة شديدة العتاب في البراءة من الحكم الأموي. المعروف في التاريخ أنه يعني معروف في صاحب العقول كان ما يعنونها بأن السجاد أرسلها للزهري، هو مفرد، هو أرسلها السجاد إلى قبيصة. قبيصة هذه الأوصاف اللي ذكرها السجاد عليه السلام في الرسالة هذه هي منطلقة على قبيصة، قبيصة تقريبا يعتبر من التابعين بخلاف الزهري، الزهري تابع التابعين وتابع القبيصة. المقصود من الواد عند قبيصة بن كذا راح على بالي لقب الله أو النسبة التي عليه. فالمهم إجمالا السجاد والباقر والصادق بقية أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا منفتحين أما يعني مع متعلمي وطالبي علم وفقهاء العامة، وهذا أمر مهم لأنه هذا تلقائيا يسبب درجة من إرعواء أولئك إلى المسار الصحيح مسار أهل البيت عقيدة وفروعا، وهذا أمر مهم. واحد المفروض يعني يتفطن لهذا المطلب، أن هذا نوع من على البيت من أهل البيت عليه. ولذلك ترى كثير من أحكام أهل البيت انعكست على أولئك الفقهاء الذين يترددون على أئمة البيت. حتى كثير من قضاة العامة المشهورين مثل السكوني، مثل أبو بكر بن عياش، مثل غياث بن كلوب وغيرهم غيرهم، أبو المختر الوهم، فلان، كثير من قضاة العامة كانوا يترددون على علم المسائل، يعني يترددون لطلب العلم المسائل وما كان لأن يصدونهم عن المجيء لهم والنهي من رفضهم العلمي، ما كانوا يعني يصدون، بالعكس كانوا يوسعوهم يعني عليه الحمد، لأنه في ذلك بالتالي نوع من تصحيح مسار الأمة الإسلامية وما شابه ذلك. سعيد بن المسيب أحد الفقهاء الكبار هو أيضا كان يتردد على الإمام الشجاعي، وفي عندنا رواية سعيد بن المسيب مستبصر ومؤمن بأهل البيت، ولكن كان يخفي إيمانه وكان يفتي على مذهب العامة، رواية عن الرضا. ولذلك عجيب انه ورد انهم من حواري السجان الذين يبعثون يوم القيامة من حواري السجان، يعني كل امام في يوم القيامة يبعث وينادى بحواري حوله. احد حواري السجان سعيد بن المسيب، دائما تلاحظ ترجمته وتاريخه اصلا نشك انه سني من أهل السنة، لكنه من حواري. على كل بحسب التتبع وجدت أن هذا سعيد بن المسيب له دور في نقل الأحاديث الكثيرة التي فيها عدم عصمة الصحابة، وأن الصحابة ليس لهم حجية في نفسه، حجية عصمة، فهناك دور خفيفة، يعني مثلا روايات الحوض، روايات الحوض، روايات الحوض مهمة يعرض عليها أصحابي، فما أن يقتربوا من الحوض الحال بيني وبينهم، فما يبقى إلا مثل هم النعم، هم النعم عدد الأصابع، هو هذين المئات الألوف عدد الأصابع التي تقع على الحوض. زين هذا خب واضح فيه تقرير لمصير الصحابة ما شاء الله. زين هذا سعيد بن سيب في تلك الروايات أكثر روايات كنت يقع فيها سعيد بن سيب، يعني أو ما أقول كلها بس كثير منها. فليه دور هذا خلناها خبر هنا تبنى نفس المبنى. المقصود عليه تعالى نرجع إلى البعض، فعندنا طائفتين من الروايات، طائفة التي دل على البطلان بنسيان تكبيرة الركوع، عفوا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الاحتمام، رواية دل على عدم البطلان، ومر أنه تحمل على محملين، محمل أنه شاك في ترك ونسيان تكبيرة الإحرام فيجري قاعدة تجاوز، فيجري قاعدة تجاوز، وحامل آخر مر بنا أنه يحمل على ترك التكبيرة المقصود تكبيرة الإقامة وليس تكبيرة الافتتاح. الحمل الثالث الذي نحن الآن بنصدده أن يحمل روايات الدالة على أن ترك تكبيرة الإحرام غير مبطل، تجمع هذه الطائفة مع الطائفة السابقة أنه يبطل على ماذا؟ تلك الطائفة الأولى الدالة على الإبطال وأن تكبيرة الإحرام ركن تبقى على حالها، هذه الطائفة الثانية التي تدل على أن تكبيرة الإحرام تركها ليس بمبطل تحمل على أنه قد أتى بتكبيرة الركوع وتحتسب تكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام. هذا المدعى، أنا شواهد شنو، دلائل شنو، تخريجة الصناعي الفقهي كيف كيف يمكن تخريجه؟ وهذا مبحث الآن سننتقل منه إلى مبحث سيال فقهي مفيد. لاحظوا الآن تلبية الإحرام العمدة هي أربع تلبيات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في هذا العمدة أربع تلبيات في الجملتين والسطرين. هذه التلبيات الأربع ينعقد بها الإحرام، ينعقد بها الإحرام، إحرام العمرة أو إحرام الحج، عمرة مفردة أو عمرة تمتع. التلبية ينعقد بها الإحرام، لذلك مر بنا أن تلبية الإحرام شبيه تلبية الإحرام، تلبية عاقدة للإحرام، تلبية افتتاح عاقدة للصلاة، فتحرم على المصلي وضعا وتلبية يأتي بالنافيات، كما أن تلبية الإحرام تحرم على المعتمر أو الحاج جملة من الشروط. في تلبية الإحرام تقريبا التزم الأعلام أنه لو نسي تلبية الإحرام في الميقات ولكنه لبى تلبية المستحبة، بعد تلبية الإحرام ماذا تأتي؟ تلبية المستحبة، لبى تلبية المستحبة، حينئذ تجزي التلبيات المستحبة عن تلبية الإحرام، تجزي. فروع عديدة ذكروها في إحرام العمرة وإحرام الحج. مثلا واحد لم يكن الشخص ميقات من المواقف، تخرج ميقات الشجرة، مسجد الشجرة، وادي دوح وليس له ميقات من المدينة المنورة، ضواحي المدينة المنورة في اتجاه الحاج إلى مكة المكرمة. هناك مسجد الشجرة الذي أعظم المواقيت فضلا والذي أحرى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات. لو كان لا جاهلا أخبر، لكنه يلبي يلبي قبل الميقات ومر على الميقات ملبيا وبعد الميقات ملبيا، يقولون تنعقد ينعقد إحرامه. وإن لم ينعقد إحرامه قبل الميقات، عقد الإحرام قبل الميقات باطل بدون نذر بدون كذا، زوجكم بطل عقد الإحرام قبل الميقات، لكن عند الميقات عندما وصل ما زال ملبيا يكفيه ذلك. وإن لم يلتفت أن هذه التلبيات هي تلبية عاقد الإحرام، وإن كان قد نوى بتلك التلبيات التلبية المستحبة ما في معنى. هنا لأن طبيعة التلبية عاقد الإحرام هي نفس ما هي طبيعة التلبية، تسمى تلبية إحرام أو أولاها تلبية إحرام عاقد الإحرام. ما بقي تلبيات نفس الطبيعة، غاية الأمر مستحبة. كذلك ذكروه مثلا أسترق جدة، جدة مدينة جدة الآن موجودة، المتأخرين أو الكثير على المشهور ربما متأثرين، هل هي محاذية أو غير محاذية للمواقيت؟ في كلام نزاع بينهم، بعضهم افترض يبني على أن في نقطة بين جدة ومكة فالطريق هي المحاذية، ولو هذا مو صحيح، أنا ما أتمناك لأن نفس جدة يمكن الإحرام منها، فنبحث هذا في محله. نفس جدة القديمة طبعا، مو جدة الجديدة، توسع جدة الجديدة باتجاه مكة، لا هذا في الإشكال. لكن جدة القديمة عند المطار نفس هذه ضواحي جدة، نفسها عفوا نفس جدة القديمة وضواحي المطار، الإحرام منه بلا نذر بلا كذا صحيح. السحر أبو إدريس رحمة الله عليه السرائر أيضا يفتي بذلك، وهو الصحيح على الإحرام بوجه في معنى منطقة الموقف. لكن من يتبنى أن الميقات مو من جدة، الميقات هو في الطريق بين جدة ومكة مثلا، بعضهم هكذا يتبنى. أو فرض مو إلا هذا المثال، مثال آخر هو مر في منطقة لا يمر على أحد المواقيت، لكن سيمر في منطقة محاذية وما يقدر يشخص المنطقة المحاذية، ماذا يصنع؟ يقولون يظل ملبيا من أول نقطة يحتمل فيها المحاذرات، ملبي 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 إلى أن يتجاوز المنطقة التي يتيقن بعد أنه خرج عن دخل داخل منطقة المواقيت وخرج عن المحاذرات، تجاوز المحاذرات. هذه التلبية الاحتياطية التي يأتي بها في نقطة المحاذرات تنعقد تلبية إحرام، وإن كانت التلبيات السابقة هباء منثورا أو ما بعدها تقع مستحبة، يعني يفي إلى احتار. بل لو كان غافل حتى غافل عن الاحتياط لكنه ظل ملبيا قبل وبعد وفي المحاذرات، يشفيه ذلك في انعقاد الإحرام. ففي موارد الخلل في التلبية في المواقيت أو في محاذاة المواقيت ذهب مشهور الأقل متأثرين حتى ربما طبقات متقدمة، ذهبوا إلى الاكتفاء والاجتزاء. لماذا؟ بالتلبية التي يؤتى بها بعنوان مستحب، أتى بها تلبية بعنوان مستحب وليكن، هو إجمالا ناوي الإحرام. الآن الإحرام مقارن مع أي تلبية؟ هذا مقارن، هذه المقارنة لا ضرورة لقصدها. وهذه التلبية أتى بها العنوان تلبية الحج، تلبية العمرة، ولو تلبية مستحبة تكون منعقد عاقل. فبالتالي يعني تبنوا في بحث التلبيات أن التلبية طبيعية، التلبية طبيعي جامع بين التلبية المستحبة والتلبية الواجبة العاقبة، ويكفي ذلك في قصد التلبية الواجبة إذا قصد الطبيعي الجامع. نظيره هنا في تثبيت الإحرام، يعني ممكن يدعى هذا كمدعى الآن، فنأتي إليه بالشرائع. فنقرأ رواية، في رواية بين أن تكون معارضة وبين أن تكون هذه الرواية هي منشأ لهذا الحل المدعى الآن. طبعا على ضوء هذا الحمل الثالث، إذا كبر للركوع تقع من تكبيرة تحرم، أما إذا بعد ما كبر للركوع وركع لا تكون صلاة فاسدة، إنما تصح إذا كبر للركوع. في صحيحة محمد بن أبي نصر، هذه الصحيحة في أبواب تشريع الإحرام الباب الثالث الحديث الثاني، صحيح محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت، هذا من تركيا محمد بن أبي نصر بزنطي، بزنطي بزنطي في تركيا من الفقهاء الكبار الذين تكلموا على يد الإمام الرضا عليه السلام، ما شاء الله مدرسة البيت حافلة بالتنوع. بل محمد بن أبي نصر البغنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال نخرج مع عدانه، قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح، حتى نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال أجزعه وهذا نص، لأن تكبيرة الركوع مجزي عن ماذا؟ عن تكبيرة الإحرام. زين، تخريج تفسير هذه الروايه الصحيحه بزياده على ما بينا، تفسير خلينا نقرا روايات اخرى تفسر يعني او تحلل فقهيا كيف ان تسويه الركوع تقع بديل عن تسويه الاستتارة. الان نقرا جمله من الروايات في أبواب متعددة. هذه الروايات متعرضة إلى أن في تكبيرة الإحرام تكبيرة الافتتاح ألا يستحب سبع تكبيرات أو خمس أو ثلاث فرضا، استحبابا لا يقتصر الإنسان على تكبيرة واحدة، سبع تكبيرات أو خمس أو ثلاث. طبعا إذا كان الإنسان إمام جماعة يستحب أن يخرج في التكبيرات المستحبة ويجهر في تكبيرة واحدة فيربط المصلين، شوف الله أكبر الله أكبر محمد نبي الله إسرائيل وما يقول مستحبة، فمستحبا يجهر في واحدة ويخفض في الباطل، أفرض أن الأخيرة أو الأولى يجهر فيها ويخفض في البقية، وإلا هو في تمام أذكار الصلاة يستحب لإمام الجماعة أن يسمع من خلفه، يسمع من خلفه مثلا ذكر الركوع ذكر السجود تشهد، لا عموم فيه انه يستحب اساسا يصير متابعه له، كما انه يستحب اسماع امام الجماعه من خلفه من المامومين، يكره او يحرم على اختلاف الفتاوى ان يسمع الماموم صوته او يجهر بصوته الاذكار المأموم، لأن إذا صار صوتين أو ثلاثة يكون باب تظن بحكمة الحكم أقول لك يعني يصير في إرباك مروري، لكن إذا صوت واحد انضباط فيه انضباط والتئام في الجماعة. على كل من آداب صلاة الجماعة أن لا يسمع المأموم صوته لا المأمومين ولا الإمام، فاتن يقرؤون المأمومين أذكارهم سواء في الركوع أو في السجود، ولو هذا الحكم نسيا منسيا يعني على كل شيء، ولكنه هذا من آداب صلاة الجماعة. المقصود أنه ما هو معنى التكبيرات المستحبة في الصلاة؟ سبع. بعض القدماء وسيأتي إن شاء الله ننتظم به، بعض الروايات تقول مستحب 21 تكبيرة في تكبيرة الافتتاح، مو سبع تكبيرات. سيأتي إن شاء الله جملة، بعض المتقدمين يفتون باستحباب 21 تكبيرة مو بس، يعني الحد الأعلى 21 تكبيرة في أول الصلاة. سيأتي المبحث لاحقا إن شاء الله. زين، ما هو معنى وتفسير سبع تكبيرات او 21 تكبيره؟ ما هو في اول الصلاه قبل القراءه ما هو وزن؟ جمله من الروايات الان سنقراها تقول ان هذه التكبيرات عباره عن اداء وامتثال متقدم لما يكلف به المصلي من تكبيرات مستحبة في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة قبل تكبيرة الركوع يستحب أن تكبر، قبل أن تسجد تكبر، بعد ما ترفع رأسك من السجدة تبدأ السجدة الثانية تكبر، كل حال إلى انتقال من حال لحال تكبر تكبر. ويستحب أيضا رفع اليدين في التكبير في أثناء التكبيرات المتكللة، يستحب حتى في التعبير من نية الصلاة أو هيبة يعني هيبة خشوع المصلي في الصلاة. كل من كبر يرفع يديه إلى نحره. فالمقصود يا مطان في الروايات أنه قضاء أو أداء استباقي، بحيث لو نسي تكبيرة ليس معنى أنه لا يأتي بها في محلها، لا يأتي بها في محلها، لكن قد ينسى الإنسان تفوته، يكون هذا التكبير المتقدم في أول الصلاة سادا مسد ما أخل به من التكبيرات. يعني كلمة التكبيرات سبحان الله أسئلة كثيرة عن التكبيرات أثناء الصلاة في الروايات دالة على مدى أهمية التكبيرات. يعني في السيرة العملية المتشرعة آنذاك عندهم بشكل مشدد الالتزام بالتكبيرات أثناء الصلاة، وكأنما من أخل بتكبيرة من التكبيرات صلاته خداج أو خداش، يعني فيه خدشة في الصلاة، نقص في الصلاة. يعني التكبيرة عبارة عن تعظيم الله وتنزيه الله عز وجل، فليها وقار ووقع خاص في الصلاة، وقع لها طعم خاص. حسيما مع إذا وعد دائما يرفع يديه، رفع اليدين تسليم بعد. تسليم تنزيه الله وتسليم عبودية من العبد والله. على كل هو وقار خاص، وقع خاص، تعطي للصلاة تعظيم معين، أثر معين. في أهمية هذا الأمر المستحب، طبعا بعض القدماء حتى عندهم واجب التكبيرات. أو مستحب شديد يشارف درجة الوجوب. من قدماء حتى لا يتبنون في التكبيرات التي في أثناء الصلاة. رفع اليدين هذا مستحب. المقصود أن هذه التكبيرات من باب قضاء أو أداء مستعجل، لا بمعنى لا يأتي بها في محلها إذا كبر صار تكبيرات أو 21 تكبيرات، لا يأتي بها في محلها. شبيه ماذا؟ شبيه فلسفة وحكمة تشريع صلاة الوتيرة اللي هي نافلة العشاء. نافلة العشاء كما في الروايات ليس فلسفتها عند الشارع هو استحباب نفس الوتيرة لأجل العشاء، لا، وإنما هو قضاء مستعجل لصلاة الوتر. هل جب صلاة الوتر ثواب عظيم؟ مو صلاة الليل، ها خصوص الوتر. حتى صاحب الجواهر يقول ليس من البعيد أن ثواب ركعات الوتر الثلاث أو الركعة الواحدة. الوتر يطلق على ثلاث ركعات شفع الوتر، ويطلق على الوتر أيضا. يقول صاحب الجواهر ليس من البعيد أن يقال بحسب الروايات ثواب الوتر أعظم من ثواب صلاة الليل أو مثل صلاة الليل. الوتر طبعا أفضل أوقات صلاة الوتر بعد الفجر الكاذب، بعد الفجر الكاذب قبل الفجر الصادق أفضل أوقات صلاة الوتر. يعني تقريبا ربما تكون نصف ساعة الحدود. فعلى أي تقدير لأهمية الوتر غير صلاة الليل، لأهمية الوتر جعل وشرعت الوتيرة. سبحان الله تصغير الوتر العادية وتيرة تصغير الوتر. لذلك عندنا في روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في روايات لم يصلي الوتيرة قط. قال له لماذا يا رسول الله؟ قبل أن يثير قضاء الوتر، وكان يعلم رسول الله في رمضان، فكان يعني يأتي بالوتر، يعلم أنه سيأتي بالوتر، فلا يأتي بالوتر. ولو في روايات مخالفة، المقصود هنا تشريع الوتيرة حكمته ماذا؟ أنه قضاء مستعجل عن ماذا؟ عن الوتر. لا بمعنى لا يأتي بالوتر بعد ذلك، لا يأتي به حتى لو أتى بالوتر قضاء. هذا من باب قضاء فيما لو قدر أنه فاته من غير التفات الوتر. لا معنى. هكذا في تكبيرات الإحرام، عندنا في تكبيرات الافتتاح السبعة أو 21 أنها قضاء مستعجل عن ماذا؟ عن التكبيرات الأثناء. زين، طرح هذا البحث لأجل ماذا؟ لأجل هذا المطلب، أن يبين أن هناك جامع طبيعي بين ماذا وماذا؟ بين التكبيرات التي في الأثناء والتكبيرات التي في أول الصلاة، جامع طبيعي. غدا إن شاء الله نقرأ روايات الدل على ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله.